والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة وهي ليلة يوم الأربعاء الموافق 17 من شهر صفر من عام 428 من الهجرة النبوية، نبدأ بتوفيق الله تعالى وإعانته بدراسة وشرح هذه المنظومة المسمى بالدرة اليتيمة. وقبل الدخول في شرح مقدمتها وأول موضوعاتها، لا بد من تقديم نقطتين. النقطة الأولى إشارة سريعة إلى أهمية علم النحو وفائدته. النقطة الثانية إلقاء الضوء على هذه المنظومة والإشارة إلى شيء من شروحها. اعلم وفقني الله وإياك لعلم نافع وعمل صالح أن علم النحو علم جليل القدر غزير الفائدة، له صلة كبرى بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك من وجهين. الوجه الأول السلامة من اللحن والخطأ في تلاوة القرآن أو في قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني فهم النص، أعني نص الوحيين، واستنباط الأحكام الشرعية على أسس سليمة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ذكر رحمه الله أن تعلم اللغة العربية من الدين، كذا قال، قال إن تعلم اللغة العربية من الدين، لأن فهم النصوص من الكتاب والسنة فرض، وهذا الفهم لا يتم إلا بدراسة اللغة العربية. وما لا يتم، يقول رحمه الله، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن تقول معرفة اللغة العربية منه ما هو واجب على الأعيان ومنه ما هو واجب على الكفاية، يعني إذا توقف على صحة العبادة، ولنأخذ مثلا قراءة الفاتحة، إذا توقف على هذا معرفة قواعد اللغة العربية لأجل أن تكون قراءة الفاتحة مثلا قراءة صحيحة، يكون هذا فرضا على الأعيان. لكن باقي ما يتعلق بأحكام الكتاب والسنة اللي هي وظيفة أهل العلم، يكون تعلم اللغة العربية في هذه الحالة ليس واجبا على الأعيان، وإنما هو واجب على الكفاية. يستفاد من كلام الشيخ رحمه الله أهمية اللغة العربية وبيان منزلتها من الدين. أضف إلى هذا أن اللغة العربية فيها السلامة من اللحن في النطق أو في الكتابة أو في لغة التخاطب، في النطق أو في الكتابة أو في لغة التخاطب. ولهذا تجد أن معظم الناس يذمون الخطيب يوم الجمعة إذا أكثر من اللحن، وهذا يدل على أن اللحن أنه مذموم. وتعلم ولا سيما تعلم اللغة العربية كغير من العلوم هذا واضح وبين وسهل وميسر، لكن يحتاج إلى عناية، وإلا في اللغة العربية ليست من الصعوبة بمكان، لكن صعوبتها جاءت من كون الطلاب في دراستهم النظامية لم يحصلوا على معلومات وافية، فتجد الطالب يتخرج حتى من الجامعة وهو ضعيف في اللغة العربية. والسبب في هذا أن المناهج الدراسية القائمة الآن لا تؤهل الطالب تأهيلا كاملا، تجد أن المدرس مشغول في الغالب يعني في غالب الدرس بما يتعلق بشرح القاعدة أو شرح الأمثلة، لكن القضية المهمة لقضية التطبيق وقضية الإعراب هذه نادرة وقليلة جدا في المدارس، هذا شيء معروف يحسه الطالب ويعرفه المدرس أيضا من نفسه. أما بالنسبة إلى النقطة الثانية وهي هذه المنظومة، هذه منظومة وهي الدرة اليتيمة كما هو معلوم نظمها الشيخ سعيد بن سعد بن نبهان الحضرمي، وهذا من علماء أو ينتسب إلى حضرموت وله باع طويل في التعليم وباع طويل في التأليف، وهو متأخر لأنه مات سنة 1346، فكان من ضمن مؤلفاته هذه المنظومة التي سماها هو كما في مقدمتها بالدرة اليتيمة. سيأتي في الأبيات إن شاء الله بعد قليل معنى الدرة اليتيمة. هذه المنظومة امتازت بمزايا، أولها أنها مختصرة، والطلاب ولا سيما في زماننا هذا يميلون إلى المتون المختصرة وحق لهم ذلك، لأن الغالب أن المتون المختصرة تنهى دراستها في وقت وجيز، ويتشجع الطالب ويرى أنه مثلا في ظرف شهرين أو في ظرف مثلا شهرين ونصف أنه شرح له مثلا متن من المتون سواء كان من النثر أو كان من النظم، فهي مختصرة. وإضافة إلى اختصارها حوت قواعد كثيرة جدا في اللغة العربية، فالمؤلف رحمه الله نظم فيها عدة مسائل من قواعد اللغة العربية، قد تكون هذه المسائل تفوت أصحاب المختصرات، ولكن كما تعلمون النظم يختلف عن النثر، فهذه الميزة الأولى أنها مختصرة، ومع اختصارها حوت مسائل كثيرة من مسائل اللغة. الميزة الثانية أن هذه المنظومة ألفاظها سهلة ومعانيها واضحة، حتى إن غالب أبياتها لا تحتاج إلى شرح، اللهم إلا بعض التوضيحات التي تتعلق بإضافة جزئية وبإضافة مثال، فهي واضحة المعاني وسهلة الألفاظ. الميزة الثالثة أنها مبوبة، والتبويب يفيد طالب العلم ولا سيما الطالب المبتدئ، ولا أقول أنتم، ولكن أقول إن هي يعني قضية التبويب تفيد الطالب المبتدئ. يختلف هذا عما لو أن الناظم سرد الأبيات من أولها إلى آخرها، يصعب على الطالب تمييز بعض الموضوعات عن بعض، لكن هو بوبها، يضع الباب ثم ينظر، حتى أن بعض الأبواب ليس فيها إلا بيتان فقط. هذه تعتبر من مزاياها. فيها مزية رابعة، أن فيها أمثلة جميلة جدا، أقول فيها أمثلة جميلة جدا، وإنما أقول جميلة جدا لأنها احتوت على جمل من الآداب والأخلاق، وهو لا يمثل بأمثلة النحويين العادية، وإنما مثل بأمثلة ذات مغزى. هذه المنظومة شرحها الشيخ عبد الله الأهدل في كتابه المسمى غيث الديمة، شرح الدرة اليتيمة، والكتاب يقع في ما يقرب من 600 صفحة أو تزيد، الكتاب يقع في جزئين. وشرحها أيضا الشيخ محمد رحمه الله، لكن الشرح المطبوع ناقص في أوله وآخره. أما في أوله فإن الذي قام على الكتاب جزاه الله خيرا أخذ شرح الأبيات الأولى من شرح الأهدل، أما آخره وهو ما يقارب 15 بيتا فأحال إلى شرح الأهدل، ولم يكتب شرح للأبيات الأخيرة وما يقرب من 15 بيتا. في شرح قديم يبدو أنه غير موجود، وحتى أن الذين حتى أظن الأهدل قال أنه لا يعرف لها شرح قبل هذا، والذي قام على شرح الشيخ محمد قال أنا لا أعرف لها شرح إلا شرح الأهدل. بينما المنظومة لا شرح مطبوع في حياة المؤلف الماتن اللي صاحب الماتن اللي هو الحضرمي. هذا الشرح اسمه فرائد النحو الوسيمة، فرائد النحو الوسيمة، في شرح الدرة اليتيمة. هذا ألفه محمد بن علي ابن حسين المالكي المكي، طبع هذا الشرح عام 1346، والمؤلف كما مر اللي هو الناظم مات سنة 56 ولا لا؟ 46؟ ايش؟ على اي حال الشرح هذا يعني ذكر انه طبع في حياة المؤلف، ولهذا الشارح يعني رمزه ذكر المؤلف بقوله حفظه الله، يعني ما يدل على ان المؤلف اللي هو الناظم انه كان موجودا. وهذا الشرح يغلب يعني عليه الاختصار في بعض المواضع، لكنه يعتبر من الشروح الجيدة. وأنا بدوري كما قال من قبلي لا أعلم لهذه المنظومة إلا هذه الشروح الثلاثة، لا أعلم لهذه المنظومة إلا الشروح الثلاثة. و سنبدأ إن شاء الله تعالى بشرحها، ويكون الشرح ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، ونحاول أن نركز على ما نرى أن له أهمية. أما الاستطرادات أو ذكر مثلا ما لا يستفيد منه الطالب فهذا نتركه لكتب النحو المطولة. يقول الناظم رحمه الله تعالى في مقدمة درته، يقول: حمدا لمن شرفنا بالمصطفى وباللسان العربي أسعفا. قوله حمدا هذا مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف، والتقدير أحمد الله حمدا. ومناسبة ابتداء النظم بالحمد هذا أمر واضح، والحمد هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، هذا معنى الحمد، والاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. وقوله لمن شرفنا بالمصطفى هذا على حذف مضاف، والتقدير لمن شرفنا ببعثة المصطفى وبمتابعة المصطفى، لأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته بالإيمان به والعمل بسنته هذا شرف لنا، قل هذا شرف لنا. ولهذا قال لمن شرفنا بالمصطفى، ثم ثنى بقوله وباللسان العربي أسعفا. وباللسان العربي يعني باللغة العربية، ومعنى أسعفا أي أسعفنا باللغة العربية، فجعلنا نتكلم بها وننتسب إليها ونفهم بها ما جاء من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالناظم رحمه الله حمد الله تعالى على هاتين النعمتين، النعمة الأولى نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والانتساب إليه والعمل بشريعته، والنعمة الثانية إسعافنا باللغة العربية بأن جعلنا عربا نتكلم العربية ونتخاطب بالعربية، وهذا شرف لنا. والذي يدل على أن هذا شرف لنا أن كتابنا عربي بلسان عربي مبين، وأن نبينا عربي، ولا يمكن أن نفهم الكتاب والسنة إلا إذا كنا عربا، فهذه تعتبر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وقول الناظم رحمه الله أسعفها بالألف، هذه تسمى ألف الإطلاق، تكثر في أواخر الأبيات، يعني في آخر الشطر الأول أو الشطر الثاني من الأبيات تسمى ألف الإطلاق. وسميت ألف الإطلاق لأنها تلحق القوافي المطلقة، القوافي المطلقة اللي آخرها حركة، يعني عندك ألف أسعف، ألف هنا مفتوحة، فإذا وقعت في آخر الشطر الأول أو الشطر الثاني تأتي الألف، وتسمى هذه الألف ألف الإطلاق لأنها تلحق القافية المطلقة، بخلاف القافية المقيدة اللي هي ساكنة هذه ما تلحقها الألف. ثم قال: ثم على أفصح خلق الله وآله أذكى صلاة الله. قوله ثم على الصحي، على الصحي هذا جار ومجرور خبر مقدم، وأين المبتدأ؟ أزكى، والتقدير أزكى صلاة الله على خير خلق الله، فهذا خبر مقدم يعني قوله على الصح، وقوله أزكى هذا مبتدأ مؤخر مرفوع بضمه مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر كما سيأتي إن شاء الله. وقوله أصح هذا أفعل تفضيل، والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شاركه غيره في الفصاحة، ولكنه أصح الخلق على الإطلاق، لأن الله جل وعلا اختاره لهذه الأمة لينزل عليه هذا الكتاب العظيم الذي هو بلسان عربي مبين، واختاره أيضا ليبين للناس كما في القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، ولا يحصل البيان إلا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصح الخلق. ولا عجب في كونه صلى الله عليه وسلم أصح الخلق، لأنه من قريش وقد تربى في بادية بني سعد، وقد ذكر العلماء أن بادية بني سعد هذه أنه فيها ميزة أنها كانت في وسط الجزيرة بخلاف ما كانوا في أطراف الجزيرة، فقد تأثروا بالعجمة وتأثروا بالدخيل، لكن هذه القبيلة بقيت يعني على فصاحتها وعلى عربيتها، ولعل هذا أو لعل من أسباب هذا ولعل من أسباب هذا كونها في وسط الجزيرة كما ذكر العلماء. قال ثم على أصح خلق الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أصح الخلق على الإطلاق، لا يمكن أن يتكلم إلا بكلام فصيح من جهة، كلام فصيح سالم من العيوب من جهة، وكلام مطابق لحال المخاطبين من جهة أخرى. يعني يا إخوان الفصاحة، الفصاحة هي البلاغة، الفصاحة هي البلاغة. لماذا نقول الفصاحة هي البلاغة؟ لأن المتكلم لا يكون بليغا إلا إذا كان فصيحا. يقول علماء البلاغة قد يكون فصيحا ولا يكون بليغا، لكن لا يكون بليغا إلا إذا كان فصيحا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أصح الخلق، لا يمكن أن يتكلم بكلام فيه عيوب تخل بالفصاحة، ولا يمكن أن يتكلم بكلام ما يناسب إيش حال المخاطبين. وأما الحديث الذي يذكره بعض الشراح ومنهم صاحب الوسيمة الفوائد أو فرائد النحو الوسيمة، ذكر هنا حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أفصح من نطق بالضاد. هذا الحديث يقول أهل العلم لا أصل له، ومعناه صحيح، ومعناه صحيح، يعني الحديث هذا ما له أصل ولا تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصح الخلق على الإطلاق. ثم على أصح خلق الله وآله، هذا معطوف على أصح، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، هم أتباعه على دينه، ويدخل في أتباعه على دينه قرابته، قرابته المؤمنون به، فقرابته آل من وجهين، من وجه أنهم أتباع، ومن وجه أنهم إيش قرابة. وآله أزكى صلاة الله، هنا يرد على الناظم رحمه الله أنه لماذا اقتصر على الصلاة فقط، والمطلوب والجمع بين الصلاة والسلام. أولا هذا المنهج سلكه علماء آخرون قبل الناظم، وأذكر منهم الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه فإنه اقتصر على الصلاة، ولهذا يرى بعض العلماء أنه يكفي أن الإنسان يقول اللهم صل على محمد ولا يلزم أن يقول وسلم. ولعل هؤلاء يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فظهر الحديث نعم أن المقصود الصلاة، لكن من يرون الجمع يقولون الحديث ما سيق مساق بيان الصيغة، وأن هذه هي الصيغة فقط أنك تقول اللهم صلي، وإنما سيق الحديث لبيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يضاف إليها موضوع التسليم. وقد يقال إن الناظم هنا ضاق عليه النظم فاقتصر على الصلاة، لكنه رحمه الله في آخر المنظومة عندما ختمها جمع بين الصلاة والسلام، جمع بين الصلاة والسلام، ثم قال: ومعلوم يعني أن صلاة الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قال: يا طالبا فتح رتاج العلم وقاصدا سهل طريق الفهم. يبدو من هذا البيت أن هناك من طلب من الناظم أن يبين له الطرق الموصلة إلى طلب العلم، أو بمعنى أدق الطرق المسهلة لطلب العلم، أو بمعنى آخر مفاتيح العلم. ولهذا يقول: يا طالبا فتح رتاج العلم. الرتاج بكسر الراء على وزن كتاب هو الباب المغلق، الباب المغلق يسمى إيش؟ رتاج، لأنه يمنع من الدخول، فالشيء المغلق يطلق عليه رتاج. ولهذا القارئ إذا قرأ نعم وأغلق عليه في القراءة يعني ما يدري الآية اللي بعد الآية اللي هو فيها إيش يقال؟ ارتج عليه. فالرتاج هو الباب المغلق. الباب المغلق ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى فتح. ولهذا قال: يا طالبا فتح رتاج العلم. والظاهر أن المراد بالعلم هنا جنس العلم، ويدخل في هذا دخولا أوليا علم القرآن والسنة، علم القرآن والسنة. يا طالبا فتح رتاج العلم وقاصدا سهل طريق الفهم. سهل طريق هذا يا إخوان من إضافة الصفة إلى الموصوف، كأنه قال: وقاصدا الطريق السهل. الطريق السهل، ولا ريب أن أي طالب تتجه همته إلى طلب العلم ماذا يريد؟ يريد الطريق السهل، الطريق السهل. لماذا؟ لأن الطريق السهل يوفر الجهد والوقت، الطريق السهل يوفر الجهد والوقت، خلاف الطريق الصعب فهذا يحتاج إلى جهد ووقت وقد لا يفهم، لكن الطريق السهل يوفر الجهد والوقت، والغالب أنه يفهم. ولهذا قال: وقاصدا سهل طريق الفهم. والمعنى: أيها الطالب الذي تريد الطريق السهل الموصل إلى العلم الذي يوفر لك الجهد والوقت، والذي يحقق لك ما تريد هو ما سأذكره لك. وما سأذكره لك اجنح إلى النحو تجده علما، تجلو به المعنى، تجلو به المعنى العويص المبهم. فيرى الشيخ أن علم النحو أساس لجميع العلوم، وأن طالب العلم لا يستغني عن هذا العلم، وأي طالب علم يطلب علم الكتاب والسنة كعلم التفسير أو علم الحديث أو علم الفقه أو التوحيد أو غير هذا من العلوم، فإنه لا يصل إلى مطلوبه ما لم يكن عنده حصيلة من اللغة العربية، ما لم يكن عنده حصيلة من اللغة العربية. ولهذا قال اجنح إلى النحو. الجنوح معناه الميل، إذا معنى اجنح بمعنى مل، يعني مل إلى تعلم النحو. وتعبير الشيخ رحمه الله بقوله اجنح فيه إشارة إلى الحث والرغبة في الطلب، لأنك ما تميل إلى الشيء إلا وأنت مهتم به. أي إنسان يميل إلى علم من العلوم هذا يدل على ماذا؟ يدل على عنايته بهذا العلم ومحبته لهذا العلم. ولهذا استعمل الشيخ كلمة اجنح، ما قال تعلم كذا، ولا قال مثلا ادرس، قال اجنح، يعني كأنه قال اجعل منك نعم ميلا لتعلم النحو، بحيث ان هذا الميل ماذا يشعر المدرس الذي تدرس عليه؟ يشعره بماذا؟ بالرغبة ومحبة هذا العلم والسعي في تحصيله. اجنح إلى النحو تجده علما. ثم وصف هذا العلم بقوله تجلو به المعنى العويص المبهم. معنى تجلو يعني توضح، وقولها العويص يعني الصعب. يقال اعتاص الشيء أي صعب، حتى الباب لو الباب ما انفتح يصح أن تقول اعتاص الباب بمعنى صعب، يعني هذا معنى عام. لكن استعمال الشيخ لللفظة هنا يقال المعنى العويص هو الذي يعسر فهمه، والذي يعسر فهمه يعني أي لفظ يمر عليك يعسر عليك فهمه يصدق عليه أنه عويص، ومعنى عويص أنه يعسر فهمه. وأما قوله المبهمة أي الذي لم يتبين المراد منه، لأنه قد يقول قائل أن المبهم والعويص بمعنى واحد، ها؟ نقول لا، ليس بمعنى واحد، فالعويص هو ما عسر فهمه، والمبهم قد يكون فهمه واضح ولكن المراد غير واضح. مثل ما تعرفون مثلا في أصول الفقه يقولون باب المجمل، باب المجمل يعني قد يكون النص واضح، يعني مثل أقيم الصلاة واضح معنى أقيم الصلاة، لكن كيف نقيم الصلاة قبل يبين لنا صفة الصلاة؟ هذا يقال أنه لم يتضح معناه، هذا يعتبر من قبيل المجمل أو المبهم. هذا معنى قول الشيخ هنا تجلو به المعنى العويص المبهم. الغريب أن النسخة القديمة اللي قلت لكم قبل قليل اللي هي إيش؟ فرائد النحو الوسيمة اللي طبعت في حياة المؤلف فيها غير الشطر هذا، الشطر هذا ما هو موجود فيها. فيها يقول اجنح إلى النحو تجده علما به انتفاع كل علم عما، به انتفاع كل علم عما. فلا أدري هل هذا من اختلاف النسخ المخطوطة أو أن الناظم أبدل يعني أجرى بعض إيش تعديلات في المنظومة، يعني أبدل بعض الأبيات أو بعض إشطار الأبيات، ممكن هذا. وواضح يعني هذه أوضح بانتفاع كل علم عما. إيش معنى هذا؟ يعني أن النحو يعم نفعه والاستفادة منه إيش جميع العلوم، يعني أن أي علم من العلوم ما يستغني عن النحو. ثم قال: وهاك فيه درة يتيمة أرجو لها حسن القبول قيمة. هذا البيت ما هو موجود في غيث الديمة، لم يشرحه الناظم، وهكذا الذي قام على شرح الشيخ أسقط هذا البيت ولم يذكر له شرحه. فقوله وهاك هذا اسم فعل أمر مبني على الفتح بمعنى خذ، بمعنى خذ. وهاك فيه أي في النحو. وقوله درة، الدرة هي الجوهرة النفيسة، لا يطلق عليها درة إلا إذا كانت جوهرة نفيسة، هذا معنى درة. وقوله يتيمة يعني فريدة لا نظير لها، لا نظير لها. لماذا لا نظير لها؟ لأنها جمعت قواعد النحو مع الاختصار والسهولة، مع الاختصار وإيه والسهولة، وكل شيء ينفرد عن غيره يطلق عليه أو يسبق عليه أنه يتيم. ولهذا يقول القائل، يقول في أبيات، يقول: أخذ الإله أبا النبي، لأن والد الرسول صلى الله عليه وسلم مات، أخذ الإله أبا النبي ولم يزل برسوله الفرد الكريم رحيما، نفس الفداء لمفرد في يتمه، والدر أحسن ما يكون يتيما، الدر أحسن ما يكون يتيما. ثم قال الناظم رحمه الله: أرجو لها حسن القبول قيمة. هكذا العلماء رحمهم الله كانوا يدعون الله تعالى أن ينفع بما كتبوا وبما نظموا، لأنه إذا حصل النفع صار هذا من العلم نعم الدائم الذي ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث علم ينتفع به، من الثلاث العلم الذي ينتفع به. ونرجو أن الله تعالى يثيب الناظم على هذا النظم، ولعلنا ونحن نشرحها بعدما يقرب أو ما يزيد من 80 عاما على نظمه لها، لما ندري متى نظمها، لكن أكيد من 80 فما فوق، فنحن الآن نشرحها وندعو له بالمغفرة والرحمة من جهة، ونستفيد أيضا من جهة أخرى. ولهذا يقول: أرجو لها حسن القبول قيمة. حسن القبول هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن التقدير أرجو لها القبول الحسن، أرجو لها القبول الحسن. والمراد بالقبول الحسن أن الله تعالى يجعلها من العمل الصالح الذي لا ينقطع ثوابه إلى يوم القيامة بدوام الانتفاع به. أرجو لها حسن القبول قيمة، ومعنى قيمة أي ثوابا. هذه 5 أبيات في مقدمة المنظومة. ثم بدأ بالباب الأول فقال: باب حد الكلام والكلمة وأقسامها، وذكر 5 أبيات. هذه الأبيات 5 فيها 3 نقاط تعريف الكلام وتعريف الكلمة وأنواع الكلمة وعلامة كل نوع في ثلاث، وإن شئت اجعلها أربعة على أساس أن الأنواع تكون يعني ترقيما رابعة لا مشاحة في الاصطلاح. وهذه النقاط يا إخوانا الأربع اللي هي تعريف الكلمة وتعريف الكلام وأنواع الكلمة وعلامة كل نوع، هذه مقدمات الدخول في المباحث النحوية ولا سيما ما يتعلق بالإعراب. هذا يبدأ إن شاء الله من الدرس القادم، فما ذكر معنا الآن هو مجرد مدخل، ولكنه مدخل لا بد منه، لأن هذه المعلومات التي معنا الآن تعتبر أساسيات وفيها تفاصيل، ولكني لن أطيل بذكر التفاصيل، وإنما سأكتفي بما يتحمله المتن. يقول: حد الكلام لفظنا المفيد. ال في الكلام للعهد، العهد الذهني، يعني حد الكلام عند النحويين، لأن الكلام عند النحويين غير الكلام عند علماء اللغة. النحويون يقولون الكلام هو اللفظ المفيد، أما علماء اللغة فلا يشترطون الإفادة، كل ما يتكلم به فهو كلام لو أنه ما أفاد. ولهذا ابن مالك يا إخوان في أول بيت من أبيات الألفية ماذا قال؟ قال: كلامنا، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. ليش ما قال الكلام؟ ليش يقول كلامنا؟ لأجل يبين أن التعريف الذي سيذكره هو تعريف من؟ هو تعريف النحويين. والشيخ هنا ما قال كلامنا، وكأنه يعني رحمه الله ما أراد أن يجعل نفسه في مصاف النحويين، كأنه يرى أنه أقل من هذا، فلهذا قال: حد الكلام، أي تعريف الكلام وضابطه، لفظنا المفيد. لفظنا أي معاشر العرب. وقد بين الشيخ بهذا أن الكلام لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول اللفظ، وهذا واضح، لأنه بدون لفظ ما في كلام. الكتابة نعم، والإشارة والرموز ما تعتبر كلاما، لأن نعم قيد التلفظ غير موجود. إذن لا بد من اللفظ، واللفظ كما يعرفه النحويون هو الصوت، الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. وقوله المفيد أي فائدة تامة. الفائدة يا إخوان عند النحويين نوعان: فائدة تامة وفائدة ناقصة. الفائدة التامة هي التي لا يبقى للسامع فيها انتظار زيادة كلام، أو قل الفائدة التامة هي التي يحسن السكوت عليها. فإذا قال لك مثلا إنسان: قدم أخوك، قد تجهل هذا الشيء، فهذا كلام، أولا لأنه لفظ، والثاني لأنه أفادك فائدة تامة يحسن السكوت عليها. لكن لو أن إنسانا مثلا في مجلس قال قدم، قد يسكت، إيش يقال عن الفائدة ذي؟ هذه فائدة ناقصة، لأن لا زالت الآذان نعم مشنفة الآن تستعد لباقي الكلام وتنتظر من هذا الذي قدم. وعلى هذا لا بد في الكلام في اصطلاح النحويين نعم من قيدين: الأول اللفظ، والثاني الإفادة. في قيد ثالث تركه الشيخ وهو القصد. القصد قالوا هذا يخرج كلام الساهي والنائم والسكران، ولهذا لو تكلم المصلي في صلاته نعم ناسيا أنه في صلاة ما تبطل. لماذا؟ لأنه ما قصد. لكن لو قصد وقال لإنسان افتح الباب ويصلي تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه قصد الكلام. فعلى هذا الأخير تكون القيود كم؟ ثلاثة. طيب، حد الكلام لفظنا المفيد نحو أتى زيد وذا يزيد. الشيخ رحمه الله مثل مثالين. المثال الأول جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل، فأتى فعل ماض فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع، وذا يزيد جملة اسمية، ذا اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون قد مجرد التمثيل وهو ينظم. قصد بهذا بيان أن أقل ما يتعلق منه الكلام إما فعل واسم كالمثال الأول، أو اسمان كالمثال الثاني. ومعنى هذا أن الكلام ما يتكون من فعل حرف ولا يتكون مثلا من حرف واسم. الكلام أقل شيء أقل شيء فيه إما من فعل واسم أو من اسمين. هذا الذي نستفيده من هذين المثالين. انتهينا من النقطة الأولى الكلام. ثم قال وحد كلمة فقول مفرد. وحد كلمة، كلمة هنا بالكسر كسر القاف وإسكان اللام لإقامة الوزن على وزن كسرة، وهي أحد اللغات الثلاث. وما هي بالفصحى أو بالأفصح؟ ما هي اللغة الأفصح هذه؟ ولكن قد يحتاج إليها الناظم، وقد احتاج إليها قبل الناظم ابن مالك. ابن مالك فإنه قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف للكلم، واحده كلمة. هنا قال كلمة، والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. لما اضطر هنا إلى اللفظ هذا كلمة أتى به. وإلا في اللغة الثانية وهي كلمة على وزن نمرة، هذه هي الأفصح. وفيها لغة ثالثة كلمة على وزن تمرة، على وزن تمرة. إذن تقول كلمة، وهذا هو المستعمل، هذا مستعمل في النظم، وكلمة وهذا هو الأفصح، وكلمة ويبدو أن هذا استعماله قليل، لأن كلمة بالنسبة للوزن العروضي مثل كلمة بالوزن العروضي ولا لا، متحرك فساكن. وحد كلمة ما هو؟ قال فقول مفرد، يعني أن الكلمة هي القول المفرد. طيب، الآن عرف لنا الكلمة بما يحتاج إلى تعريف، لأن الآن نريد أن نعرف ما هو القول. القول يا إخوان كل ما يتلفظ به الإنسان، كل ما يتلفظ به الإنسان فهو قول، سواء كان مفيدا أم غير مفيد، وسواء كان مفردا أم مركبا. كل ما ينطق به الإنسان فهو قول. إذا قلت مثلا قدم هذا قول، إذا قلت زيد هذا قول، إذا قلت في هذا قول، إذا قلت قام زيد هذا قول، إذا قلت إن قام زيد هذا أيضا قول، لأن القول ما في فرق بين المفرد والمركب، ولا في فرق بين المفيد وغير المفيد. وبهذا يتبين لنا ماذا؟ يتبين لنا أن الكلام قول، والكلمة قول. ولهذا ابن مالك لما ذكر الكلام وذكر الكلمة قال والقول عام، والقول عام. فالشيخ هنا يقول إن الكلمة قول مفرد. منين ناخذ إن الكلمة، إن التعريف هذا خاص بالكلمة مع أن الكلام يصدق عليه أنه قول؟ من كلمة مفرد. يا إخوان لو أن المؤلف قال وحد كلمة قول، قول يصلح؟ ما يصلح، لأن الكلام أيضا قول، والكلم اللي قد لا يفيد قول. لكن لما قال مفرد أخرج الكلام وأخرج الكلم، ما بقي إلا الكلمة. ليش؟ لأن الكلام صحيح أنه قول لكن ما هو مفرد. إذا قلت لك قادم زيد، كم عندي من كلمة؟ كلمتان. إذا ما هو قول مفرد، هذا قول مركب. خذ الكلم، والكلم ما ذكر الشيخ ولعله تركه لقصر الخصار. الكلم يا إخوان ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، سواء أفاد أم لم يفد. طيب قدم زيد كلام ولا كلم؟ كلام. طيب إن قدم زيد كلم، ليه ما هو كلام؟ لأنه ما فات. طيب قد قامت الصلاة كلام وكلم، أما أنه كلام فلأنه أفاد، أما أنه كلم فلأنه تركب من ثلاث كلمات. فالمقصود بهذا أن الكلمة قول مفرد، مثل محمد، محمد قول، لكنه قول مركب ولا مفرد؟ مفرد، لأنه كلمة واحدة. طيب قام كلمة لأن قول مفرد. طيب في، من، عن، كلمة لأن قول مفرد. وننتهي إلى ماذا؟ إن كان القول مفردا فهو كلمة، وإن كان القول غير مفرد أكمل الفراغ، وإن كان القول غير مفرد فهو إما كلام وإما كلم، وإما كلم. صارت المصطلحات كم الآن؟ أربع: الكلام والكلم والقول وإيش؟ والكلمة. لعلكم فهمتم معنى قولي هنا وحد كلمة فقول مفرد. فهمتوا فائدة كلمة مفرد؟ حتى يخرج الكلام ويخرج الكلم. ثم أشار إلى النقطة الثالثة وهي أقسام الكلمة، فقال وهي اسم أو فعل وحرف يقصد. يعني أن الكلمة ثلاثة أقسام: اسم أو فعل أو حرف. والدليل على هذا، يعني ليه ما يقال الكلمة أربعة أقسام، لماذا قالوا ثلاثة؟ قال الدليل على هذا أمران: الأمر الأول الاستقراء والتتبع، فإن العلماء استقرأوا وتتبعوا كلام العرب فوجدوه لم يخرج عن هذه الثلاثة. ويا إخوانا التتبع والاستقراء هذا منهج من مناهج العلماء. تعرفون أنتم مثلا في شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة إلى آخره، منين العلماء ذكروا هذه الأعداد؟ عن طريق التتبع والاستقراء. فالتتبع والاستقراء هذا منهج علمي سليم، منهج علمي سليم. طيب، الثاني، الأمر الثاني، أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا تدل. فإن دلت على معنى في نفسها وأشعرت هيئتها بزمن فهذه فعل، وإن دلت على معنى في نفسها ولم تشعر هيئتها بزمن فهي اسم، وإن لم تدل على معنى في نفسها فهي حرف. يعني مثلا محمد، أحمد، هذه تدل على معنى، تدل على معنى، وهو أن الشخص يحمد في أفعاله وطباعه وصفاته، لكن هل في زمن؟ ما في زمن هنا، الكلمة ما تشعر بزمن لا من قريب ولا من بعيد. إذا ما دام دلت على معنى في نفسها ولكن ما أشعرت بزمن، لا ماض ولا مستقبل ولا للحال، فهي اسم. لكن لو أخذت مثلا كلمة قام، قام تدل على معنى في نفسه وهو القيام، وتشعر بزمن، لأن اللي يسمع قام يعرف أن هذا قيام انتهى وقته. لو يسمع أقوم يفهم أن هذا يقصد أقوم الآن بعدما ينتهي كلامك أقوم، أو في المستقبل. إذن هذا إيش؟ فعل. إذا ما أشعرت، إذا ما دلت على معنى في نفسها أصلا ولكنها تحتاج إلى غيرها، هذه هي الحرف. عندك مثلا في ما تدل على معنى في نفسها، هي فعلا ما تدل على الظرفية، تدل على الظرفية، لكن الظرفية في أي شيء؟ هل هي ظرفية بالبيت ولا ظرفية بالمسجد ولا ظرفية بالمدرسة؟ لأن تقول مثلا المصلون في المسجد، الطلاب في الفصل، مثلا الماء في الكوب. إذن في ما تدل على معنى في نفسها، لكن إذا أضيف، إذا قرنت مع غيرها، نعم دلت على معنى، دلت على معنى. خذ مثلا أوضح، إذا سمعت مثلا كلمة من، من هل هي تدل على ابتداء الغاية، ولا تدل على التبعيض، ولا تدل مثلا على السببية مثلا، أو غيره من المعاني اللي تجيله من، ما تدل. لكن لو قلت مثلا أخذت من الدراهم، إيش دلت عليه؟ على التبعيض. لو قلت مثلا سرت من المنزل إلى المدرسة، من ابتداء الغاية. فهذه هي طبيعة الحرف، أنه لا يدل على معنى في نفسه وإنما يدل على معنى في غيره. هذا معنى قولي وهي اسم أو فعل وحرف يقصد. ومعنى يقصد أن يقصد به معنى، أن يقصد به معنى. ليه الشيخ قال وحرف يقصد؟ قال لك لأن الحروف نوعان، النوع الأول تسمى حروف المعاني، مثل حروف الجر، حروف الاستفهام، حروف الشرط، مثل إن الشرطية، هذه تسمى حروف المعاني وهي المقصودة عندنا. الثاني حروف المباني، وهذه حروف الجر اللي ما لنا فيها بحث. عندك مثلا الباء، هل الباء من أنواع الكلمة؟ لا، ما هي مقصودة. إذن أي الحروف اللي من أنواع الكلمة؟ الحرف الذي يقصد به إيش؟ معنى. أما عندك مثلا الباء بمفردها، أو مثلا يعني بقية حروف الجر مثل سين في، هذه لا يقال، أو مثلا القاف أو مثلا الكاف، ها هذه يسمون حروف المباني لأنه ليس لها معنى، طبعا ليس لها معنى بمفردها. أما حروف المعاني هي اللي لها معنى، وأصلا يؤتى بها لأجل أن تأتي بالمعنى. فإذا نقل الباء إلى حروف الجر صار له معنى الآن، وأصله من حروف الهجاء ما له معنى حرف هجاء. لكن لو قلت مررت بزيد، أمسكت بزيد، أفادت الباء معنى الآن لأن صارت من حروف المعاني. فأرجو أن تكونوا فهمتم لماذا الشيخ قال وحرف يقصد، إشارة إلى الحروف اللي له معنى. هذه هي اللي من أنواع الكلمة، وهي التي تسمى عند العلماء حروف المعاني، وهي التي أفردها العلماء في مصنفات مستقلة في كتب في المكتبات مهمتها البحث في الحروف. لكن هل هو يبحث في الحروف الهجائية؟ لا، ما يبحث فيها، يذكر الحروف الثنائية والثلاثية والرباعية مثلا إلى غير هذا، يذكر الحروف ويبين معانيها. والظاهر أن الوقت انتهى ولا نستطيع أن نكمل. النقطة الرابعة اللي هي إيش؟ العلامات، علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف، وهذا يكون إن شاء الله في الأسبوع القادم. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.